جميع القصص الشخصية في المقابلات المعروضة ضمن هذا البرنامج تعكس آراء أصحابها وتتحدث عن تجربتهم الشخصية بدون رقابة أو تدقيق. سوريالي يقوم بدوره كناقل للحدث وهو غير مسؤول عن محتوى هذه القصص. بحلقة اليوم من بلا تذكرة سفر.
لذلك هي عملية تدرجية ومستمرة، وهذا الاستمرار والاستدامة هي اللي بتخليني مع الوقت أشعر بالفرق بحياتي. كون حارس أمين لعقلي الباطن أنه أنا ما دخله شيء سلبي، ما دخله نفايات تعمل لي بالأخير عاهات نفسية بالأخير أنا أعاني منها. والشيء اللي مر علينا بالسنوات الأخيرة يعني مثل وصلنا لعتبة من الألم، إنه لا يعني حلنا بقى نقوم ونوقف على رجلينا ونتحمل مسؤولية حياتنا ونتخلى عن كل شيء سلبي سبق وعشناه ونحوله لخبرات مفيدة تدعمنا للمستقبل، لأنه أكيد ما في واحد فينا بده يكون مستقبله مثل الشيء الماضي اللي مر علينا. فنحن الشيء اللي عم نعمله اليوم بكل تفصيلة جديدة بحياتنا الجديدة، نحن عم نساوي مستقبلنا اللي رح يكون أحلى إن شاء الله.
عم نبني عالمنا الجديد بمكان جديد بطريقة مختلفة، خلينا نبلش فيه صح من الصفر.
تماما. يعني إحنا هون بنقول إنه والله عم نبلش من الصفر، إنه عم نتعلم، رجعنا عم نتعلم لغة مثل الأطفال الصغار، شهاداتنا ما عادت هون معتمدة، بدنا نرد ندرس من أول وجديد. صح كتير هذا الحكي، صح.
حتى كبناء اجتماعي، يعني حتى كعلاقات اجتماعية عم تبنيها من الصفر،
حتى طريقة تفكيرنا، حتى بناءنا النفسي الداخلي، ردود أفعالنا، كل شيء. يعني من الصفر مو بس لغة أو شهادة جديدة بدي يتعلمها أو سبيلدونج، كل تفاصيل حياتنا درزة، يعني مثل اللي عم يفصل فستان جديد أو عم يشتغل بالصوف درزة، كله هذا. وإذا بدنا نضل على القديم ما رح يمشي الحال. يعني أنت إذا بتبقي ببلدك وبتضلي بطريقة تفكير أهلك ما بتقدري تكملي حياتك للمستقبل، لأنه زماننا هلأ غير زمانه. فكيف أنت مو بس غيرتي زمان، غيرتي حتى البيئة كله والمكان. أنا حاسة حالي بدي أقطع كوكب تاني.
وحتى بدنا نزرع هالشي لأطفالنا، لأنه إذا ما علمناهم من هنا الصغار هالتطور الجديد بطريقة التعاطي مع النفس ومع الآخر، رح يضلوا هنا فاتين بنفس الحلقة المفرغة من الإحباطات.
صح. وعلى فكرة يعني كمان هنا بيقدروا يفيدونا. يعني أنا بتعلم كتير من أولادي، لأنه هن يعني نحن برمجنا أكتر منهم.
رفقاتنا السورياليين يلي عم تسمعونا من كل بلاد الدنيا ومن سوريا أونلاين مباشر على تيون إن أو على تطبيق سوريالي على الموبايل، يسعد أوقاتكم. قبل ما نروح نسمع اللقاء مع ضيفتنا، بقرأ كم خبر بيتعلقوا باللجوء. الدويتشي فيلي: قامت ألمانيا بتطوير تكنولوجيا خاصة لتحديد الدول اللي بيجي منها طالبي اللجوء، حيث تم توحيد أسلوب التهجئة أو توضيحه بنفس الوقت لتظهر الدولة يلي بتتناسب مع البيانات اللي بيقدمها طالب اللجوء ومعرفة البلد العربي يلي إجا منه، حتى بالنسبة للي بيعرفوا يتظاهروا من أنهم من بلد تاني بنسبة خطأ بتبلغ 20%. وبتتم مراقبة بيانات طالب اللجوء من خلال ربط جهازه الخلوي بحاسب بيقرأ البيانات الموجودة على هذا الهاتف، أي معلومات عن البلد يلي صارت له المكالمات، لكن مو مع رقم محدد. وبالمثل بيتم تحديد أصل بيانات الإنترنت مو محتويات الإنترنت، ليتمكن الموظف المسؤول عن ملف طالب اللجوء أنه يقوم باستخدام إحصائية لما يكون عنده شكوك حول معقولية المعلومات يلي مقدمها طالب اللجوء. وفي ألمانيا أيضا، أقر قس كاثوليكي برسالة علنية بحصول اتصال جسدي حميمي بينه وبين لاجئ سوري كان عنده صدمة نفسية وعمره 23 سنة. هالشاب انتحر لاحقا لأنه تم استغلاله بعلاقة بتربط بيناتهم بطريقة غير مناسبة. وكان القس هيربرت بارزن من بين رجال الدين يلي تطوعوا بخدمة اللاجئين وجمع التبرعات لإلهم والاهتمام باللي بيعانوا من صدمة نفسية في بلدة كيرن بولاية راينلاند بفالس بحسب صحيفة بيلد. وكان الشاب السوري قدم بلاغ ضد القس في النيابة العامة بمطلع شهر كانون الأول عام 2016 بيتعلق بأفعال جنسية وأنه عم بيشعر أنه تم استغلاله. الشرطة كانت ناوية تستجوبه مرة تانية الشيء اللي ما صار لأنه قام بالانتحار. عرض تلفزيون الحرة الأمريكي جزء من برنامج وثائقي عن عمليات اختطاف وتجارة بالبشر تجري في اليونان تحت ستار تهريب اللاجئين إلى أوروبا. المقابلة مع رجل بتاجر بالبشر اسمه بالمن صدرت بحقه مذكرة اعتقال بتوجب وفق تسليم نفسه، وكان فار من الشرطة وعم بيقوم بالتغرير بالفتيات اللاجئات القادمات من الشرق الأوسط ومن سوريا بأنه حيقوم بتهريبهم لأوروبا، لكنه كان عم يختطفهم ويبيعهم لبيوت الدعارة ليستطيع تلبية طلب الزبونات فيما يخص بالفتيات والنساء وحتى الأطفال حديثي الولادة. قالت صحيفة كاتي ميريني اليونانية أنه تم التوصل إلى اتفاق بين أثينا وأنقرة يقضي باستقبال الأخيرة للمهاجرين الذين غادروا تركيا إلى اليونان بهدف تخفيف الضغط عن مخيمات المهاجرين المنتشرة بجزر بحر إيجا. وإجا التوصل لهذا الاتفاق خلال زيارة الرئيس التركي أردوغان إلى اليونان، أثار خلالها غضب محاوريه بالتطرق إلى مسائل ترسيم الحدود وشكاوى حول معاملة اليونان للأقلية المسلمة فيها. وبيهدف الاتفاق بين تركيا والاتحاد الأوروبي الذي انتقدته منظمات حقوقية لتحفيز أنقرة للحد من تدفق المهاجرين. وبموجب هذا الاتفاق المثير للجدل تعهدت أنقرة باستقبال المهاجرين غير الشرعيين اللي وصلوا للجزر اليونانية مقابل الحصول على مساعدات مالية وتخفيف القيود الأوروبية على منح تأشيرات الدخول للأتراك. وسجلت اليونان تراجع حاد في وتيرة عودة المهاجرين لتركيا بعد الإجراءات القمعية يلي أعقبت محاولة الانقلاب ضد أردوغان العام الماضي. وتخشى اليونان نقل أعداد كبيرة من طالبي اللجوء إلى الداخل اليوناني معتبرة أن ذلك يناقض الاتفاق بين تركيا والاتحاد الأوروبي. ولم يتضح بعد كيف سيكون رد فعل بروكسل على الاتفاق الجديد بحسب الصحيفة. أنشأت جمعية إيتينيري الإيطالية موقعاً إلكترونياً بيحمل اسم تروفا سوسيال، بيتضمن خريطة تفاعلية بكافة الخدمات المتاحة في مختلف المناطق في إيطاليا، وهالشي بهدف تسريع اندماج الأجانب لا سيما الفقراء منهم في المجتمع. ويعد موقع تروفا سوسيال منصة مفتوحة ومجانية للجميع، إلا أنه يستهدف بالأساس الأجانب ويوفر خريطة تفاعلية يتم تحديثها باستمرار تتضمن الخدمات المتاحة في مختلف المناطق لمساعدة الأشخاص اللي بيعانوا من ظروف اقتصادية صعبة مثل المشردين والقصر غير المصحوبين بذويهم والمهاجرين واللاجئين السياسيين والأشخاص اللي تم منحهم حق الحماية الدولية وطالبي اللجوء والنساء من ضحايا تجارة البشر. ويوفر الموقع الإلكتروني معلومات عن الخدمات الاجتماعية بما فيها أماكن توزيع الغذاء والعيادات الطبية والمنظمات التي تنشط في مجالات التعليم والعمل والتدريب، خريطة سهلة الاستخدام للمهاجرين. وتم إنشاء موقع تروفا سوسيال بحيث يكون سهل الاستخدام ويمكن الاطلاع عليه من خلال الرابط التالي www.trovasocial.et. ويمكن معرفة الخدمات اللي بيتيحها الموقع عن طريق الكتابة إلى البريد الإلكتروني التالي trovasocialtineri@gmail.com. إذا كنت بحاجة لبناء علاقات طيبة، تنمية مهاراتك وقدراتك الإقناعية، تدعيم تقديرك لنفسك، رفع مستويات أدائك، الاستفادة من وقتك بكفاءة، تقوية شعورك بمعنى الحياة، زيادة فرص تمتعك فيها، تقبل الآخر والمجتمعات الغريبة، السيطرة على مشاعرك السلبية والقدرة على جذب الفرص والنجاح والأصدقاء، ولجأت لمختصين أو فتشت على المعلومات بكل الوسائل المتاحة للوصول للحقيقة، حتاخدك كل الخيوط لمصطلح البرمجة اللغوية العصبية. لكن التاريخ بيأكد لنا أنه قبل ظهور هي البرمجة لحيز الوجود وقبل ما يعرف فيها حدا، كان العالم مليان بالكثير من المبدعين والمخترعين والقادة والأذكياء والناجحين والدعاة والطغاة وغيرهم، من الإسكندر الأكبر، أرسطو، أفلاطون، أرخميدس المتنبي، أينشتاين وابن رشد، أو حتى طارق بن زياد، خالد بن الوليد، فليمنغ، بيتهوفن والقائمة تطول. الروحانيات كانت أحد نقاط الارتكاز لأنها بتشتغل على رفع الطمأنينة الداخلية والثقة بالقوى الإلهية القادرة على تسيير العالم بشكل يخدم الشخص المؤمن. الثقة والطمأنينة هي تماماً بهي الحالة عكس المخاوف يلي بتعرقل كتير من نجاحاتك بتحقيق أهدافك واللي بإحدى جهاتها بتشكل جزء من علم البرمجة اللغوية العصبية. ولأنه التغيير بيبدأ من داخلنا من أنفسنا، والنجاح حتى بدول اللجوء أساسه قدرتنا على تحويل المصاعب والتحديات لأمور إيجابية ونجاحات. كيف؟ تابعوا لقائنا اليوم مع روعة السمان خبيرة البرمجة اللغوية العصبية. مساء الخير روعة.
مساء الخير رئيفة.
روعة قدي صار لك بألمانيا؟
صار لي 3 سنين إلا 3 شهور هيك شي.
كيف ملاقي اللجوء وكسيدة أنت طلعتي من سوريا ومختصة بالبرمجة اللغوية العصبية، فكيف عم تتعاملي مع هذا الوضع؟
هلأ بالنسبة إلي يعني إنه الواحد يسافر من بلده ويروح على بلد جديد وما بيعرف حدا فيه، فأكيد هي بداية جديدة، لذلك هي فرصة إن الواحد يعيش حياة جديدة بكل تفاصيلها، يتغير كل عاداته، الناس اللي بيعرفها بتتغير، فإنه أنا حالياً عم عيش هاي الفرصة بكل أبعادها، عم صيغ حياتي الجديدة بكل تفاصيلها، عم بختار الأشياء اللي بتناسبني اللي بحبها اللي بستمتع فيها بوقتي اللي بتطورني، وكمان مع الوقت عم أتعرف على ناس حلوين سواء عرب سواء ألمان أو من مختلف الجنسيات، وأكيد عم نتعلم لغة.
روعة، البرمجة اللغوية العصبية هيك اسم طويل ومعقد، فشو هو؟ يعني أنا بسأل حالي دائما إنه شو يعني برمجة لغوية عصبية؟
هلا هي مأخوذة من Neuro Linguistic Programming اختصارها NLP. ممكن نعرفها على أنه هي كيف ممكن الإنسان يعيد برمجة نفسه باستخدام اللغة، وقديه هذا الشيء ممكن يكون له تأثير على مشاعره على حالته النفسية وأعصابه، هذا بشكل إجمالي يعني، وأنه هي استراتيجية تفكير بيجي وراها تقنيات وأدوات وطرق كتير بتساعد الإنسان ليكون مرن ويعيش حياته ويواجه كل التحديات ويكتشف طاقاته وقدراته. أنت بتعرفي إنه رأيي في إنه الإنسان بالنهاية هو ابن بيئته، فاستمراره بالحياة بنفس البيئة بيخليه يستمر بنفس الطريقة اللي برمجته بيئته عليها، وبالتالي هو ما بيكون عم يعيش الحياة اللي هو بده إياها، بيكون عم يعيش الحياة اللي غيره برمجه عليها، اللي بيئته برمجته عليها. لذلك حلو إنه الإنسان لما يكبر ويصير راشد إنه يوعى حاله إنه أنا شو بدي، ويبحث بنفسه ليكتشف نفسه وطاقاته ويغربل الشيء اللي تبرمج عليه. وأكيد لما الواحد ينتقل على حياة جديدة ببيئة جديدة، فيعني بقدر ما الناس ممكن تشوف هذا الموضوع مو سهل عليها، بقدر ما أنه هو فرصة، أنه الحياة عم تقدم لنا هالفرصة لنشوف بيئات مختلفة ومتنوعة، وهذا الشيء اللي بيخلينا عنا مرونة أكتر، وبيساعدنا أنه نقدر فعلا نعيد برمجة أنفسنا، يعني بالنهاية كله لمصلحتنا ولمصلحة سعادتنا.
روعة، يعني عم تقولي لي اللغة، منستعمل اللغة ببرمجة نفسنا، يعني اولا انا مالي آلة، مالي كمبيوتر او شيء، يعني بحس انه كيف ممكن اتبرمج، كيف ممكن هالعقل يتبرمج، انا في عندي ثوابت وضوابط انا ماشي عليها بكل حياتي، فلما اليوم انا لاجئ كيف ممكن اعيد استخدام هي البرمجه مثل ما انت ذكرتي يعني، واللغه هل هي باللغه الجديده ولا بلغتنا الاصليه؟
هلا ببدايه حديثك قلتي انه انا مالي كمبيوتر، بدي اذكرك انه الكمبيوتر هو اختراع بشري، والإنسان لما اخترع الكمبيوتر هو محاكاة للعقل البشري، ومثل ما الإنسان بيقدر يبرمج الكمبيوتر على البرامج اللي بيفيده إنه ينفذ له إياها الكمبيوتر ليصير الكمبيوتر هو أداة مساعدة بالحياة، بنفس السيستم بيقدر الإنسان يعيد برمجة نفسه، لأنه بالنهاية نفس طريقة البرمجة. هلأ كيف بموضوع اللغة؟ ممكن أقول لك إنه نحن ببيئتنا مثلا تعودنا على امور. رح اجيب لك امثله انه مثلا اذا حدا حكى معنا كلمه معينه، هاي الكلمه ممكن يكون لها تاثير حساس علينا، ممكن نشعر بالانزعاج او بالاستفزاز او بالاهانه، بتواجهنا مواقف بحياتنا ممكن هاي المواقف نفهمها بطريقه سلبيه تخلينا نشعر بالاحباط بالياس بالاكتئاب. هذا هو برمجه وهو لغة. حتى وأنا عم حكيك هلأ أنا عم استعمل لغة بغض النظر هي لغة عربية ولا ألمانية ولا أي لغة بالعالم، بس بالنهاية أنه نحن عم نتواصل من خلالها، عم نفهم بعض من خلالها بنسبة ما أكيد. وزائد أنه أنا مع حالي لما بحكي مع حالي جوات راسي أنا عم بستخدم لغة جوات راسي، في صوت جوات راسي أنا عم بسمعه أنه هذا ليش هيك عم يحكي معي، أنا ما بسمح لحدا يحاكيني بهالطريقة، شو هالإهانة؟ هاي المفردات يلي نحن عم نستعملها جوات حالنا أو عم نستعملها بالتواصل مع الناس هي بالنهاية عم تأثر على أعصابنا ومشاعرنا وحالاتنا النفسية وعم تفوتنا بحالات مانا حلوة. وبالتالي نحن يعني ببين الموضوع إنه هيك يعني بهالبساطة، إنه هيك إذا بتغيري الكلمات اللي بتحكيها إنه بتتغير حياتك. هلأ يعني بكل أسف ما بعرف يعني إذا كلمة أسف رح اللي رح أقولها هلأ إنه دقيقة، بس إنه إيه إن الموضوع بهاي البساطة، ومع ذلك هو يحتاج إلى وقت طويل وصبر، وبدنا فعلا يعني نؤمن بهذا الشيء لحتى نحصل على نتائج. يعني كتير ناس بيقولوا لك إنه هدول جماعة التنمية البشرية والبرمجة الغير العصبية بيعين حكي بيبهرونا كلامهم المعسول، بيعيشونا بحالات وهمية، وبعدين بنرجع لحياتنا بنلاقي كل هذا الكلام شعارات وما لها علاقة بأرض الواقع، والواقع كتير قاسي. ومن هذا الحكي فيني جيب لك مثال كتير بسيط، إنه الواحد لما بيتحمم ما بيتحمم مرة واحدة بالعمر، يعني هو دائما بحاجة إنه يتحمم كل يوم كل يومين ثلاثة حتى تستمر عملية التنظيف هاي لحتى يكون إنسان نظيف. ونفس الشيء لما نحن نشتغل على حالنا بأنه ننظف عقولنا من كل البرامج السلبية اللي برمجناها باللغة السلبية، فهي عملية مستمرة وعملية يعني مستدامة، بدنا نضل عم نشتغل عليها لحتى نشعر بهي النظافة الداخلية اللي بتحسسنا بهذا السلام الداخلي. أما والله أنا حضرت دورة أو حضرت محاضرة سمعت كم كلمة حلوين هيك فرفح قلبي فيهم، بعدين برجع لحياتي برجع لنفس البرمجة السلبية، فأكيد يعني هذا الشيء ما رح يفيدني. لذلك هي عملية تدرجية ومستمرة، وهذا الاستمرار والاستدامة هي اللي بتخليني مع الوقت أشعر بالفرق بحياتي.
ابتسم بخلي الضحكة في يومي شيء مهم، ترتسم على أشفاتي وللفرحة نعم ببتسم ببتسم ببتسم، بخلي الضحكة في يومي شي مهم، ترتسم على أشفاتي وللفرحة نعم ببتسم.
متابعين معكم مستمعينا حلقتنا لليوم مع ضيفتنا خبيرة البرمجة اللغوية العصبية روعة السمان.
كيف أنا ببلش أفهم مفهوم البرمجة اللغوية العصبية؟ كيف ممكن أطبقه على حياتي اليومية؟ اليوم أنا حابة أتغير، حابة أغير حياتي ومستقبلي وتعاطيه مع اللي حوالي، شو بعمل؟
أكيد أي شيء بدنا إياه، مثل هلأ مثلاً أنه نحن هلأ بألمانيا وبدنا نتعلم لغة ألمانية، وهذا وهون ضرورة أنه نتعلم لغة أهل البلد لنعرف نعيش فيها. فلحتى نقدر نتعلم هاي اللغة نحن بحاجة أنه نحضر الكورسات، بحاجة أنه ندرس، بحاجة أنه نتواصل مع الألمان ونحكي معهم ونمارس هاي اللغة ونخبص ونغلط ونضحك حالنا ويضحكوا علينا ونفوت بكتير تفاصيل يومية، يعني لحتى نوصل بالتدريج لتراكم بعملية تعلمنا للغة لنتمكن من هالمهارة. اللغة بالنهاية هي مهارة، مو هي كلمات بمعنى أنه والله أقول أنا عبر عن رغبتي أنه أنا بدي أتعلم اللغة أو هيك أحفظ لي كم كلمة وبس. لا أكيد بدي أنا أحفظ كلمات، بس بالنهاية أنا بدي مارسهم لحتى تقوى عندي هاي المهارة وتصير عندي ملكة القدرة على التكلم باللغة الألمانية. هلأ بتقدري تسقطي هذا الشيء على أي شيء، أي مهارة بدك تنميها بحياتك، من ضمن الشيء اللي عم نحكي إنه كيف أنا بدي أقوي هالمهارات من خلال دورات البرمجة اللغة العصبية. في شيء حلو هون بألمانيا مثلا إنه هون بيعملوا workshops، بيعملوا Ausbildung، بمعنى أنه هاي الدورات هي شيء عملي. يعني إحنا بندرس بالمدارس، تعودنا بالجامعات نأخذ معلومات، نأخذ نحصل من بعدها بعد ما نجتاز الامتحانات على شهادات أكاديمية. هاي غالبا بتكون معلومات نظرية. لما بيتخرج الطالب من الجامعة وبيروح لسوق العمل وبدأ يشتغل، عم يكتشف قديش في فجوة كتير كبيرة بين الشيء اللي تعلمه بالمدارس وبالجامعة والشيء العملي اللي عم يواجهه بعمله. في خبرات كتير مهمة هو ما بيعرفها، فعم عم 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 يخوض فيها ويغلط ويوقع ويوقف لحتى يقدر مع الوقت بالتراكم يصير عنده هاي الخبرات. هاي هذا النوع من الدورات بيختصر علينا زمن طويل من هاي الأخطاء اللي نحن ما ممنوع إنه نحن شو عم يصير معنا. وغالبا للأسف كمان بسبب برمجتنا السلبية نحن عم نعيش دور الضحية وعم نلوم الآخرين وعم نفكر فيهم بطريقة سلبية وعم نشعر إنه نحن مظلومين ونحن تاكل حقنا، أو مثل ما بيقولوا بلهجتنا الدارجة مدري مين طق اللي برغي، أو فما عم نتحمل مسؤولية إنه نحل مشاكلنا. وما عم لأنه الواحد كيف أنت بدك تتعلمي لغة ألمانية إذا أنت ما تحملتي مسؤولية هالقرار هذا؟ فكمان أنا لا يمكن إنه اكتسب هاي المهارات الاجتماعية يلي اللي أنا عم بختارها لعيش الحياة اللي أنا بتسعدني واللي أنا بدي إياها، إذا أنا أردي عم بفهم إنه أنا ضحية وأنا مظلوم وأنا عايش بطريقة أنا مفعول فيه، ماني فاعل، ماني فعال بحياتي. لذلك هي هذا العلم مهم إنه دائما كيف يعني برجع لنفس المثال، تعلم اللغة، عم تحضري كورس لغة، عم تتواصلي، عم تحفظي مفردات وقواعد، عم تتابعي فيديوهات على اليوتيوب مثلا. فأنت بدك تنوعي بكل الطرق لتقدري تطوري مهارتك اللغوية لما تتعلمي لغة أجنبية. كمان نفس الشيء أي مهارات بدك تطوريها فيكي وبتقدري تستعيني بهذا العلم، فأنت أكيد بحاجة تحضري كورسات وتتابعي يوتيوب وتقري وتمارسي هذا الشيء بحياتك. يعني شيء اللي عم تحصلي عليه بالقراءة أو بالحضور الكورسات بالنهاية بدك تمارسي، مثل ما بدك تمارسي اللغة، مثل ما بدك تمارسي سواقة السيارة لتقدري تتعلمي فعلا أن تصيري قائدة للسيارة. فهي بالنهاية مثل ما قلت مهارات عملية بدها ممارسة وبدها وقت وتراكم خبرات.
كيف منبتدي؟
أول شيء ممكن أقوله إنه أنا ممكن أبحث عن النت على أشياء أقرأها عن هذا المجال، وكمان ممكن أبحث عن النت على وين في ضمن المكان اللي أنا موجود فيه دورات تدريبية بهذا الخصوص، وأبحث وأقرأ وروح ودور. وأي شيء بقرأ أو أي شيء يوصل لأيدي أو لسمعي أو شيء بحضره بأي دورة قريبة متاحة بالمكان اللي أنا فيه بحاول اني طبقه. هو في شغلة كتير مهمة كمان بهاي النقطة، انه نحنا بسبب برمجتنا اللي هي يغلب عليها البرمجة السلبية منقاوم اي شيء جديد، فما عم نعطي فرصة لانفسنا انه هذا الشيء الجديد نفهمه اكتر، نجمع عنه معلومات اكتر، ففورا عم نكنسل انه مثلا لا هذا الشيء انا ما تعودت هيك، انا ما ربيت هيك، انا مو هيك، انا ما بحب هيك، عرفتي؟ فهي كلها هي عم نقاوم فيها اي شيء جديد نتعلمه، وبالتالي نحن عم نحرم انفسنا من فوائد، عم نحرم انفسنا من فرصه للتغيير. لذلك بدنا نكون منفتحين لاي شيء نسمعه. اكيد نحن بحاجه انه نغربل الامور مع الوقت، بس حتى انا غربل اي امر جديد وأخذ فيه أو ما أخذ فيه، أنا بحاجة أني أعطي فرصة لنفسي ووقت كافي ومعلومات كافية لحتى أوصل للنقطة أقدر وقتها غربل هذا الشيء أني أقبله أو لا. بمعنى أنه أنا ما قاوم، أنا برأيي أول مهمة كيف لما الطفل بيجي على الدنيا بيجي صفحة بيضة، ونحن يلي منعلمه ومنبرمجه لما بدي أتعلم أي شيء جديد وخاصة بعلوم التنمية البشرية يلي لحتى أقدر أستفيد منها بدي أتعامل معها كأني صفحة بيضة، أرجع كأني طفل صغير وما أتعامل مع الموضوع بأحكام مسبقة. لأنه للأسف يعني هذا العلم مثله مثل أي شيء تاني بالدنيا، في ناس استعملته بطريقة ما أنا مفيدة أو تاجرت فيه، فتعمم على هذا العلم أنه هذا صف حكي، وهذا يعني المهم أنه أخذ عنه أحكام سلبية مسبقة. فالناس اللي ما بتعرفه أخذت هذا الحكم وبقيت بعيد عنه، أنه هي ما بدهم ينتصب عليهم، عرفتي؟ فكتير حلو أنه لا، أنه أنا أكون منفتح، وأنه الخطوة الأولى أنه طيب أوكي هاتوا لشوف، أرجوني شوفي عندكم، أقرأ، أبحث، أحضر دورة، ناقش، المهم أنه أكون منفتح. وهذا الشيء اللي بيخليني بعدين أنا سيد قرار نفسي، أنا المسؤول عن حياتي، وبالتالي أنا اللي عم بختار، مو برمجتي السابقة وأحكامي المسبقة هي اللي عم تخليني أحرم نفسي من أي تغيير. وبالتالي أنا صح انتقلت لحياة جديدة ولبيئة جديدة، لكن لساتني عم عيش بشخصيتي القديمة ببرمجتي السابقة، وهذا اللي بيعمل صراعات بداخلي وبيخليني ماني سعيد ومحروم من كل شيء وفايت بالحيط ومشاكلي عم تكتر أكتر وأكتر. وأنا طبعا يعني بيجيني استشارات، فعم بسمع كتير قصص هون ناس قدي عم يكون في تأثير سلبي بحياتها من كل هالمتغيرات اللي بتصير حواليها، بالمقابل هنن ما عندهم حتى وعي إنه هنن بحاجة لأنه يغيروا شيء بحياتهم الداخلية.
روعة. الفكرة أنه بعض المستمعين ما عندهم الملكة أو القدرة على أو الإنترنت والوسائل اللي تساعدهم لحتى يوصلوا لهي المعلومات، فنحن مهمتنا اليوم نعطي هيك نصايح بسيطة بحيث أن الواحد يبلش يطبقها على نفسه ليشعر بعد فترة أنه أي صح في تغييرات إيجابية بحياتي، لتعطيه الحافز أنه يشتغل عليها ويصير يفتش على المعلومة إذا توفرت له الأدوات.
اللي عجبني بسؤالك أنه أنت بدك شيء عملي اللي عم يسمعنا ياخد فيه ويبلش ينفذه ويحس بالتأثير والفرق اللي حيصير بحياته. وهذا بالضبط اللي الدورات بتشتغل عليه، هو أنه يكون في شيء عملي ويعمل فرق بالحياة. فيني جاوبك على سؤالك بأنه أنا لما بدي حط راسي على المخدة لنام، عادة شو اللي بيصير؟ اللي بيصير أنه أنا بستعرض كل شيء صار معي بنهار، وعادة للأسف حسب برمجنا السابقة أنه نحن منكون مكونين أفكار وتصورات سلبية عن كل شيء واجهنا طول النهار للأسف. فأنا لما عم نام أنا يعني ماني بحالة إيجابية، لأنه جمعت كل شيء صار معي وفكرت فيه بطريقة سلبية ونمت وأنا بهالحالة. نحن لما مننام الوعي بينام، بس عقلنا الباطن اللاواعي ما بينام. والشيء اللي فكرنا فيه قبل ما ننام عم يضل عقلنا الباطن عم يشتغل فيه. فكيف بتتخيلي انه انا رح فيه وانا اوريدي نمت بهالحاله هي، وعقلي الباطن طول الليل عم يشتغل بهذا الشيء اللي انا فكرت فيه بطريقه سلبيه، هل رح فيه وانا متفائل ومشرق للحياه مثلا؟
يا اهل زمان كانوا يقولوا لنا لا تناموا زعلانين.
تماما. لذلك كتير مهم انه انا بدي بلش إنه لما حط راسي على المخدة لا حتى نام، أنا بعرف يعني لما أنت ما صار عندي وعي إنه أي شيء أنا هلأ بفكر فيه عقلي الباطن رح يضل عم يفكر فيه طول الليل، فأنا بحاجة إنه فكر بطريقة إيجابية. كيف؟ برجع لكلمة اللغة اللي حكيناها، طريقة تفكيري هو صوت جوات راسي أنا عم بسمعه، وهذا الصوت عم يعطيني كلمات. هاي الكلمات إمتى ما مرقت معي كلمة سلبية بدي يوقف عندها، يعني بدي يشعل الضوء الأحمر، حالة طوارئ
شيلة،
لأنه أنا هاي الكلمة السلبية رح تعمل لي مشاكل كتير. عرفتي؟ وأنا في غنى عنها، وأنا هاي الكلمة يعني أنا بدي يكون حارس أمين لعقلي الباطن أنه أنا ما دخله شيء سلبي، ما دخله نفايات تعمل لي بالآخر عاهات نفسية بالآخر أنا أعاني منها. أي كلمة سلبية بتمرق معي مو بس بدي شيلها وبدي أعلن حالة طوارئ عنها، لحتى أضمن عدم عودتها بدي حط بدالها كلمة بديلة إيجابية مفيدة. يعني أنا مثلا رح أجيب لك مثال، صار معي موقف بنهار وحطيت راسي على المخدة عم فكر بالموقف إنه كيف رفيقتي حاكتني بهالطريقة، شو هالقلة الاحترام، كيف هيك بتحرجني قدام الناس، أنا هيك هي أهانتني. هي عادة هي الطريقة اللي بنحكي فيها وبننام على هالكلام. طيب ماشي، أنا لما بدي أوعى أنه أنا فيني أعمل تغيير فكر، طيب شو الكلمات السلبية اللي مرقت معي، حرجتني، أهانتني، ما احترمتني. طيب هدول لما أنا بدي شيلهم وبدي حط غيرهم. هنا بدنا نفوت بهي العملية تبع إنه شو عم تضحكي علينا أنتي، يعني هي هيك عملت فيني، يعني أنا يعني بدي غير الحقيقة مثلا. ما هي الفكرة إنه هي إذا بدنا نحكي بشكل حيادي ممكن تكون رفيقتها مثلا حكت بنبرة عالية، حكت كلمة بالنسبة إلي هاي الكلمة أنا جبت قلة احترام
مثلا، ممكن تجرحني هي ما تكون قصدتها أصلا.
تمام، فهمها أنا أنه هي حرجتني وأهانتني قدام الناس لأنه حكيت قدام الناس هالكلمة، عرفتي؟ فأنا فهي لما أنا بدي أرجع أفكر بالموضوع، طب إذا بدي أفكر فيه بشكل حيادي بعيدا عن برمجتي السلبية ومشاعري السلبية، راح أشوف أنه هي حكيت كلمة بنبرة عالية شوي قدام الناس ما كانت مناسبة أنا بالنسبة إلي بهيك بهالبساطة، عرفتي؟ طيب أوكي، معناتها أنا كيف ممكن أفهم الموضوع؟ غير هاي الكلمات اللي كلها مشاعر سلبية، إنه أقول طيب أوكي هي حاكتني بطريقة أنا ما حسيت بالاحترام، يعني مو هي ما احترمتني، هون في فرق كتير مهم. هي يمكن كانت في شيء مضايقها، يمكن أنا تصرفت بطريقة أنا ما انتبهت على حالي، هذا الشيء خلاها تعلي صوتها، ما قدرت تستنى لحتى نبقى لحالنا لتحكي بيني وبينها. فأنا ببلش حط خلينا نقول سيناريو جديد للي صار، بس هذا السيناريو فيه تفهم أكتر، فيه تفكير إيجابي، فيه خروج من كل الطاقة السلبية يلي كنت أنا عم أفكر فيها قبل شوي. مجرد ما أنا غيرت هالسيناريو بهي الطريقة اللي بتساعدني، يعني أنا مو مشان رفيقتي، منشان أنا نام مرتاحة، عرفتي؟ لأنه أنا بستاهل إنه أنا نام مرتاحة. فأنا أكيد لما نام بهي الطريقة وأنا عم فكر بهي الطريقة الجديدة، فأكيد عقلي الباطن رح يضل مرتاح طول الليل، وبالتالي أنا رح فيق الصبح مرتاحة. خطوة تانية بقدر أعملها الصبح كمان، إنه أنا كمان الصبح عادة نحن لما منفيق منفكر إنه نحن شو بدنا نعمل اليوم، وعادة نحن بيكون عندنا مخاوف وقلق من الشيء اللي بدنا نعمله، إنه خايف ما يزبط معي هالشغلة، خايف. فكمان بدي أرجع أفكر بنفس الطريقة، أي كلمة فيها كلمة خايف أو قلقان من هالشغلة أو كلهم هدول بدي فلترهم وكبهم، وأقول أنا اليوم رح أعمل اللي علي وإن شاء الله بيصير خير، وأنا بدي أكون مرتاح واثق من نفسي، عندي مقابلة عمل، عندي فحص، عندي شيء مهم، مشكلة بدي حلها، أي شيء بدي بلش أعطي لنفسي دعم وكلام إيجابي وكب أي فكرة سلبية أو أي كلمة سلبية مرت معي. صدقيني يا رئيفة، إذا بنستمر على هالحالة التنظيف بس قبل ما نام وقت اللي بفيق الصباح، قبل ما نام أنا عم بسترجع كل شيء صار معي طول النهار بطريقة إيجابية، عمل سيناريوهات إيجابية ومفيدة، والصبح أنا عم هيئ حالي للشيء اللي بدي أعمله كمان بطريقة إيجابية ومفيدة، فهذا الشيء رح ينعكس على كل نهاري. وأهم شيء أنه أنا بدي أكون أخذ قرار أنه أنا أتحمل مسؤولية حياتي وسعادتي، وأي شيء بيصير معي طول النهار بدي ضل محافظ على هذا القرار أنه أنا بدي أكون سعيد شو ما كان. وهذا الشيء بقدر حققه بس لما فكر بهي بنفس طريقة اللغة الإيجابية، أي شيء عم يصير معي هو حيادي، أنا اللي بعطيه معنى سلبي أو معنى إيجابي. فكل ما علي أنه أنت ما مرقت معي كلمة سلبية للفهم السلبي اللي أنا عم بحكيه لأي موقف عم يصير معي، أني بس حط بدل أي كلمة سلبية كلمة إيجابية، وتستمر عملية التنظيف. مع الوقت ببلش الواحد يحس بالفرق بحياته طالما عم يستمر بهذا الموضوع.
روعة، الشيء المعلومات اللي قدمت لنا إياها كتير مهمة، أكيد رح يكون عنا حلقات قادمة لنحكي بكل حالة بالتفصيل، إذا كنت أم، إذا كنت زوجة، إذا كنت طالب، إذا كنت بالجامعة، بالشغل، ببلد جديدة، لاجئ، كيف أتجاوز كسران الخاطر أو الحالات السلبية أو الصدمات اللي ممكن أتعرض لها، المخاوف تبعي كيف أتجاوزها لحتى تصير حياتي أفضل وأتعاطى مع محيطي بشكل فعال.
كتير حلو، حلو أنه نقدر عن جد نفوت بهي السياقات بعلاقات كل إنسان وبمجالات حياته ونعطي هاي الأمثلة الحية، لأنه بالنهاية نحن هون مجال شغلنا بهاي الأمثلة الحية يلي بدنا نطبق فيها هاي المهارات ونكتسبها مع الوقت. كتير أنا بدي أتشكرك لأنه أنت عم تعطينا هالفرصة العظيمة لحتى تساعدينا أنه هيك نستفيد من بعض ونشد أزر بعض لحتى نقدر نتطور ونكون سعيدين بحياتنا الجديدة.
إذا في أسرار للحياة نحن ما كنا بنعرفها، فليش لحتى ما نلحقها ونتابعها ونتعلمها ونبلش نطبقها، يمكن بكرة بيكون عن جد أحلى.
ايه عن جد، لانه هذا البكره لما نحن نصنعه بايدنا ونحن عم نطور حالنا للاحسن اكيد بايدنا رح نساوي احلى ان شاء الله.
ان شاء الله. انا بدي اتشكرك كمان مره، وقلنا لقاءات قادمه كثيره باذن الله. بتمنى لك نهار سعيد، وبما انه احنا على ابواب السنه الجديده فكمان بتمنى لك سنه جديده تكون كلها خير وتتحقق فيها كل احلامك.
تسلميني، شكرا رئيفه، وانا بتشكرك فعلا على الفرصه اللي اتحتيها، وان شاء الله كل عام وانت بخير والجميع بخير،
وانت بألف
ولنا لقاءات ثانيه ان شاء الله.
ان شاء الله، شكرا كثير.
انتوا على هوا راديو سوريالي ببرنامج بلا تذكره سفر معي انا رئيفه.
قبل ما ودعكم، راديو سوريالي بيتمنى لك السلامة بأي بلد أنت لاجئ فيها، وحتى تبقى بخير وأمان. تذكر أنه برحلات اللجوء كتار ضاعوا بالغابات وفقدوا حياتهم، لهيك مننصحك تتجنب اتخاذ طريق الغابة بدون مرشد موثوق وجهاز سوريا وبطاريات لشحن الموبايل. لكن في حال الضياع بدون أي أدوات، اعتمد على الشمس لتحديد اتجاهاتك شمال وجنوب وشرق وغرب، وكسر غصان الشجر اتركهن علامات بطريقك لتقدر ترجع لنقطة بدايتك بالمسير إذا ضعت. وإذا كنت بمكان عالي حاول تنزل لأقرب نهر وامشي بجنبه، لأنه غالبا رح يوصلك لأحد القرى أو المدن. ومهما جعت اتجنب تاكل فطر من الغابة، لأنه سلامتك أهم. بنهاية الحلقة بدي أشكر متابعتكم واستماعكم، وأشكر زملائي براديو سوريالي وزميلي عبد الكريم الحلبي على الإخراج. كونوا معنا دائما على السماع، وبدي أذكركم تفوتوا على سوريالي.net لتتابعونا بكل جديد، وصفحاتنا على مواقع التواصل الاجتماعي فيسبوك وتويتر وإنستغرام. كنت معكم من وراء المايك رئيفة المصري. ضلوا بأمان وبألف خير.
هذا البرنامج من إنتاج راديو سوريالي 2017.